النبي. أحب الأول أن احنا ناخد ملاحظات على قراءة هذه الليلة. ليت كل واحد في ايده الكتاب يفتح معايا. أول ساعة صليناها هي التاسعة من يوم أحد الشعانين، لأن احنا الصبح في القداس صلينا مزامير الثالثة والسادسة فقط، فبنكمل بس بنظام البسح. أول صلوة فيها نبوة من مراسي أرمية، ملخصها أن اليوم عيد، ولكن تخيلوا أن واحدة ذبحت عريسها في يوم عرسها وجلست أرملة. هي دي نبوة مراسي أرمية. وفي صفانيا أول سطر يقول: في ذلك اليوم أنزع من بيتك المرحين معك بتكبر. ذلك اليوم هو يوم عيد الفصح اللي مفروض أن تكون الأمة اليهودية بتحتفل، لكنها طردت الفرح من داخلها. وبعدين أبقي في وسطك شعبا وديعا متواضعا، اللي هي المسيحيين اللي هيرثوا كل المجد اللي كان موعود به اليهود. هذه الصلوة نديها عنوانين: التسبيح بروح الطفل اللي فيه نقاوة من أفواه الأطفال ورضعانه يتسبحا، وتطهير هيكل القلب من الغرائب والغرباء. الصلوة اللي بعديها نبوة أشعياء، هي الإنجيل بيتكلم عن أم ابنية زبدي لما جت وطلبت طلب غريب من المسيح. فالنبوة لو تبص في وسط كده في السطر رقم 42، ليتك أصغيت لوصاياي فكانت سلامتك كالنهر. يقول أنا هو الله معلمك. دي تطبيقا على الكلمة اللي قالها المسيح: لستما تعلمان ما تطلبان. انت مش عارفين حاجة زي الاطفال الصغيرين. عشان كده في المزمور يقول: من افواه الاطفال والرضعان هيأتوا سبحا. عايز يقول ان ام ابني زبدي لما بتطلب ما كانتش بتطلب بخبز، لكن ببساطة الاطفال. لكن المسيح صحح لهم وقال لهم لابد في كاس، في صبغة، دي هتخلي اسم الله لما نشرب الكاس ونصطبغ بالصبغة هتخلي اسم الله يصير عجبا في كل الأرض. ده المزمور فوق. وفي النبوة بتاعت نحوم النبي آخر سطر في الصفحة الأولى اللي هو أول سطر الثالث، يعني لا يبرر الخاطئ، معناها ما يوافقنيش على أفكار الغلط. لا يبرر الخاطئ، احنا واخدين فكرة عن ربنا أنه بيبرر الخطأ، لكن لا يبرر الخطأ هنا معناها انه ما يوافقوش على افكاره الغلط. فهم جايين بافكار غلط هو ما فوقهمش عليها وغيرها لهم. الساعة الاولى من ليلة الاثنين نبوة صفانيا: استأصل المخالفين عن وجه الارض. دول اليهود والذين يحلفون بملوك الملك، ده اللي هو الشيطان. وفي الإنجيل يقول: الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. الذين لم يطلبوا الرب ولم يلتمسوه. في المقابل جاي في الإنجيل قال إن اليونانيين قالوا: نريد أن نرى يسوع. يعني عايز يقول أنتوا اليهود ما طلبتوش ربنا، لكن اليونانيين بيقولوا نريد أن نرى يسوع. وبعدين: ويكون في يوم ذبيحة الرب إني أنتقم من الرؤساء ومن بيت الملك. في الإنجيل قال: الآن حضرت دينونة هذا العالم. وفي آخر النبوة يقول: إني أفتش أورشليم بسراج. وفي الإنجيل يقول: مدام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. في المزمور السيد المسيح هو اللي بيقول: أسبح وأرتل للرب، استمع يا رب صوتي الذي في دعاتك، ارحمني واستجب لي. هي دي الكلمة اللي قالها: يا أبتي مجد ابنك. طبعا ليس من أجلنا، المسيح قال ليس من أجل هذا الصوت بل من أجلكم. حتى الصلوة دي والمزمور ده ليس من أجل المسيح لكن من أجلنا. وفي هذا الإنجيل الآية بتاعة حبة الحنطة هناخد عنها تأمل بالتفصيل دلوقتي. الساعة الثالثة المسيح يصلي من أجل خلاص شعبه في يوم الرب العظيم، دي الساعة الثالثة. هتلاقي النبوة فيها يوم الرب العظيم قريب وسريع جدا، هيبقى فيه أذية للناس. فالمسيح في المزمور بيقول خلص شعبك بارك مراسك، خلصهم من الضيقة دي. وفي الإنجيل يقول لك إذ كان يصلي، يصلي يقول إيه؟ بيقول خلص شعبك بارك مراسك ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. لكن هذه الاستجابة بتاعت خلاص الشعب تستلزم ان في اخر الانجيل ينبغي لابن البشر ان يتألم كثيرا. فالمسيح يصلي ويتألم من اجل خلاص شعبه. الساعة السادسة عايز يقول ذبيحة العهد القديم انتهت، يلا يا ابناء الله قدموا ذبيحة جديدة. عشان كده في النبوة بيقول رفعت الذبائح والسكيب من بيت الرب، عدم القمح وجف الخمر وقل الزيت، يبست القرمة، بطلت الذبيحة والسكيب. كل دي بتوصف ان الذبيحة انتهت من العهد القديم. فيجي في المزمور يقول بقى يلا انتوا يا ابناء الله قدموا ذبيحتكم الجديدة. تبص لقي في الانجيل التلامذة طالعين، شوف المنظر، كانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم وكان يسوع يسير قدامهم زي ما يكون واحد طالع وقدامه الخروف بتاعه يقدمه الذبيح. كانوا طالعين اورشليم يقدموا الذبيح. قدموا للرب يا ابناء الله، قدموا للرب ابناء الكباش، قدموا للرب مجدا وكرامة. كلمة مجدا واكراما دي تفكركم بايه؟ مجدا واكراما بالقداس، بالظبط رفع الحمد. فهنا هنقدم احنا بقى مجدا واكراما، يبقى الذبيحة بتاعتنا هتكون ذبيحة افخارستيا. في العهد القديم قال قد عدم القمح وجف الخمر، احنا عندنا بقى القمح والايه والخمر الجديد بتاع المسيحية. في الساعة التاسعة هأنذا افكر بالشرور على هذه القبيلة. مين القبيلة دي اللي اتقال عنهم في الانجيل بتاع نفس الصلوة انه بيقول عن المسيح ان هو يوحنا المعمدان او ايليا او واحد من الانبياء. فالمسيح طالما الناس مش عارفة لاهوته هيفكر عليهم بالشر وينتقم منهم. وبعدين في وسط النبوة تلاقي اليس كلامه صالحا نحو من يسلك بالاستقامة، لما قال لهم انتم من تقولون، بطرس قال له بالاستقامة بقى انت هو المسيح ابن الله الحي. لكن في الاخر سلخوا جلده، ده اللي هي كلمة يسلم ويرزل من رؤساء الكهنة. لاحظوا في المزمور أزمنة الأفعال، بيقول أنا صرخت لأنك سمعتني، مش أنا صرخت فاسمعني، أنا صرخت لأنك إيه؟ يعني سمع قبل ما يصرخ. المسيح هنا يصلي من أجل الكنيسة، والمسيح يحس أنه وحيد معهوش آخر، كل الناس مش فاهماه. اليهود بيقولوا عليه ان هو يوحنا المعمدان او احد الانبياء او ارميا او ايليا، والتلامذه لما قال لهم ان انا رايح اتصلب اخذه بطرس وابتدا ينهاه فزجر وقال له اذهب عني يا شيطان. فالمسيح واقف لوحده، كثيرون لا يعرفونه واخرون يصلبونه، حتى تلاميذه مش عايزين الصليب، يقول لك جثة المعصره وحده. في الحادية عشر المسيح يصرخ بلسان الكنيسة في المزمور نجيني من أعداء الأقوياء. أعدائي اللي هو موجود في الإنجيل هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. التلاميذ قالوا له لماذا لم نقدر نحن أن نخربه؟ الكنيسة وقفت تقول له أنا ليه مش قادر على الشيطان؟ فقال له قلة إيمانكم. فهو واقف يصلي من أجلنا نجيني من أعدائي الأقوياء. أعداء الأقوياء في النبوة بتاعت ميخا هم رؤساء بيت يعقوب ومختاري بيت إسرائيل الباغضون الخيرات اللي هم الذين يبغضونني، حينئذ يصرخون الى رب فلا يجيبهم بل يصرف وجهه عنهم. ارجو وانتوا بتصلوا البسخة تبقوا بتتابعوا، تحاولوا تربطوا ما بين المزمور والانجيل مع النبوة. لكن في هذا كله الآية المفتاح لكل قراءات هذه الليلة هي اللي قالها السيد المسيح في إنجيل يوحنا في صلاة الساعة الثالثة، الساعة الأولى من ليلة الاثنين، بيقول فيها: إن لم تقع حبة الفنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. طبعا معروف في علم النبات ان الحباية لو شلناها في دلاب عمرها ما تنبت، عشان تنبت لازم تترمي في الارض وتدفن في الطين ولازم تتهان علشان تنبت، يدوس عليها بالرجلين وتبقى مش باينة ملهاش كرامة فتنبت. هذه حبة الحنطة ممكن ناخدها بثلاث معاني. اول معنى هو موت المسيح من اجلنا اللي احنا بنحتفل به في هذا الاسبوع. تاني معنى هو كلمة الله المزروعة في قلوبنا زي ما المسيح شرح لنا في مثل الزارع. وتالت معنى هي حياتك انت وذاتك وكبريائك واحساسك بنفسك. التلاتة دول لو ما ماتوش مش هننبت مش هنخلص، يعني الثمرة هنا هي الخلاص. ان كان المسيح عاش وما ماتش ما كانش يهتم خلاص الانسان، لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. عشان كده كان المسيح جاي وعينيه على الصليب من ساعة ميلاده. وجيد احيانا بعض الفنانين يرسموا صورة المسيح في المزود والهالة اللي على دماغه فيها الصليب عشان يقول ان هو ولد مصلوبا، والصليب كان قدام عينين المسيح طول السكة. لما كانش حادثة عابرة او مش متخطط ليها، المسيح لما مات اندفن في الارض، وليس عبثا ان معلمنا يوحنا بالذات في انجيله يقول ان الموضع اللي اندفن فيه المسيح كان بستان. عايز تقول ايه يا يوحنا؟ هو البستان بيدفنوا فيه ايه؟ الزروع، مش كده؟ فعايز يقول المسيح اندفن في بستان عشان هينبت، هيطلع ايه؟ هيطلع كرمة ضخمة جدا هي الكنيسة، جدرها أصلها بذرتها هي المسيح. وإحنا زي ما قال لنا المسيح: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. تعرفين طبعا أي زرعة في الدنيا الثمرة بتحمل الصفات اللي كانت كامنة في البذرة. لو زرعنا قمح هيطلع قمح، لو زرعنا عنب هيطلع عنب. البذرة فيها كل الصفات زي ما بتسمعوا عن الخريطة الجينية، كل الجينات بتاعة النبات موجودة في البذرة. وبعدين البذرة لما تدفن في الأرض بتتحلل وتتفاعل مع التربة وتاخد مية وتاخد مواد كيميائية من الأرض مع الشمس والهواء وتنبت وتطلع شجرة. هنا معناها ان خلاص الانسان ما هواش مجهود المسيح لوحده، ولكن يجب ان يكون هناك تفاعل. زي ما البذرة لوحديها ما تنبتش لازم الارض كمان تعمل مجهود، كذلك المسيح لوحده ما يخلصنيش، لابد ان انا اعمل مجهود. والمسيح قاصد بيا من اجل احترامه للانسان، وتقديره للإنسان. ما قالناش اسكت انت انا هخلصك بمعرفتي، ولكن قال لنا لازم تشترك معايا في خلاص نفسك. معلمنا بولس الرسول يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعد. يعني طب اتمم خلاص ازاي اذا كان المسيح قال قد اكمل؟ هو اللي اكمل، لكن انا لسه ما كملتش، لازم اخذ من هذا الخلاص واكمله في حياتي. فهي البذرة سليمة 100% وقادرة على ان تنبت، لكن لابد الارض تعمل مجهود. عشان كده في مثل الزارع قال ان البذرة نفسها اللي في نفس الشوال لو نزلت في ارض مش جيدة، ارض صخرية او فيها شوك، مش هتنبت، وان نبتت هتتخنق، وان نبتت ما يبقاش لها جذر. غير الارض كمان المسفلتة اللي هتيجي طيور السماء وتلقط الحبوب وتاكلها، لان الارض ما استوعبتش كلمة الله. فالمسيح مات من اجلنا فعلا، لكن لابد ان هو يندفن جوه قلبي، ولازم قلبي يتفاعل مع موت المسيح بحيث ان هو ينبت جواي. لكن مش كفاية ان المسيح مات على الصليب فكل الناس تخلص بدون شرط ولا قيد وبدون تفريق. المسيح مات من اجل الكل يبقى الكل يدخل السماء، لا. عشان كده الآية بتقول ايه؟ هكذا احب الله العالم، العالم كله، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك مين بقى؟ اللي يؤمن بس، كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مش لكي لا يهلك كل الناس، لا، كل من يؤمن. يبقى لازم في دور ليا، هو ده دور الأرض في إنبات البذرة. لكن الشيء الجميل إن البذرة لما بتنبت حسب القاعدة اللي حطها ربنا في الخليقة في سفر التكوين هتطلع ثمرا. يقول لك إيه؟ بذره فيه من جنسه، يبقى الثمرة اللي هتطلع فيها صفات البذرة. عشان كده احنا لازم يكون فينا صفات المسيح. ايه البرهان ان انت ابن ربنا؟ ايه البرهان ان انت منبت في شجرة الكنيسة؟ ايه البرهان ان انت عضو في هذه الكرمة؟ ايه رأيكم لو انا بعدي كده في كرمة بتفرج عليها ولقيت في الوسط نزل لي عنقود توت مش عنب، ده يبقى طالع من شجرة الكرمة؟ انا لو قلبت صح هلاقي ان هو حاجة غريبة حد رماها، فعلا هلاقيه لوز اشده لقيه مش جوه الكرمة، ده متلزق فيها غريب عنها. فمش معقول يكون نجتني من الشوك عنبا او من العليق تينا، مش كده؟ مش هنقدر ناخد من كرمة الكنيسة واحد غريب عن ربنا وفيه صفات غريبة عن الله. عشان كده يجب للإنسان المسيحي على طول يظبط نفسه، هل أنا في صفات المسيح ولا تغربت عنه؟ المفروض الوضع الطبيعي طالما أنا في زرعة الكنيسة تبقى في سمات المسيح، زي ما قال معلمنا بولس الرسول إن هو يحمل في جسده سمات المسيح. المسيح اتزرع، نبت، طلع شجرة ضخمة جدا هي الكنيسة. كل واحد فينا عبارة عن حباية حنطة في هذه الشجرة، او اذا خدناها بمنظور الكرمة هيبقى كل واحد فينا عبارة عن حباية عنب. وهو دوت سر الإفخارستية، ان احنا بنجمع المؤمنين اللي هم القمح بتاع الكنيسة ونطحن مع بعض. زي ما المسيح مات احنا لازم نطحن. الطحن دوت القراءات ذات الذي ابرزته لما قال لهم اتقدران ان تشرب الكأس التي اشربها انا وان تصطبغ بالصبغة التي اصطبغ انا بها؟ وكان يقصد بها ايه؟ كأس الالم وصبغة الصليب. تقدروا تجوزوا الألم بتاع المسيح والصليب؟ قالوا نقدر. طبعا قالوها نقدر وهم مش مقدرين. فالمسيح قال لهم هو في الحقيقة تقدر، لان فعلا بعد كده جميع ابائنا الرسل والشهداء داقوا نفس الكاس وجازوا نفس الصليب. قال لهم هتقدروا فعلا. والكنيسة حتى اليوم يجب ان تحمل الصليب، مش مفروض ان احنا نهرب منه. الصليب ده هو الطحن اللي بيطحن المؤمنين، وهو الذي يذوب الفوارق بين الناس، لان طول ما احنا لسه حبات قمح متنطورين هنبقى كل واحد له ذاتيته وله شخصيته المنفصلة وله انعزاليته عن الجماعة المقدسة. ايه الشيء اللي يضمن ان احنا نبقى مع بعض؟ هو الطحن ده. عشان كده هتلاحظوا في تاريخ الكنيسة كل ما نطحن من بره نتجمع ونتقرب، ولو الدنيا راح راحت المؤمنين يتفرقوا، وتبص تلاقي المعاكسة من جوه الكنيسة. مش كده اللي بيحصل؟ يعني الاول في تاريخ الكنيسة كان عصر الرسل، عصر الاستشهاد، بعد كده عصر المجامع. ايه اللي خلى فيه مجامع؟ ان طلع قسطنطين البار وقال المسيحية ديانة رسمية، ما فيش اضطهاد، فالناس فرحت ورحرحت. هل الشيطان يسكت؟ راح مطلع من جوه الكنيسة بؤر فساد اللي هم الهراطق، اضطرت الكنيسة ان هي تعمل مجامع وتحاكم الناس المخالفين. الناس المخالفين دول لو انهم كانوا في عصر قبلها بحوالي 50 سنة او 100 سنة كان زمانهم بقوا شهداء، لكن لان الدنيا راح راحت قعدوا يفكروا طريقة غلط ويخترعوا ايمان غلط ويتعبوا الكنيسة. وطبعا انتوا عارفين ان الاضطهاد اللي كان من بره كان سهل، لكن المشكلة لما حصل الاضطهاد من جوه بسبب انحرافات الايمان. فالطحن دوت يوحد الكنيسة. من ضمن الطحن اللي قاله لنا المسيح النهاردة، من اراد ان يكون اولا يكون ايه؟ اخر الكل وخادم للجميع. اللي عايز يبقى كبير يكون خدام. تقول لي بس انا ما استحملش الحكاية دي، اقول لك ايه دي الطحن بقى. هو دوت حباية الحنطة اللي تتزرع في الارض. طول ما انت كبير ومحدش عارف يكلمك تبقى زي حباية الحنطة المتفردة كده. عايز تبقى معانا لازم تبقى ايه؟ خادم للكل واخر الجميع، مش بالمنظر ولا بالكلام، ولكن بالعمق من قلبك من جوه تحس في نفسك ان انت اخر الكل وخدام للجميع. وايضا من ضمن طرق الطحن اللي قالها لنا المسيح الليلة دي في القراءات، من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه يحفظها الى حياة ابدية. يحب نفسه دي معناها بيشفق على ذاته، يشفق على جسده، ما يحبش يتعب نفسه، يشفق على وقته، ما يحبش يبذل وقت من اجل الاخرين، يشفق على امواله، مش عايز يدي حاجة للكنيسة ولا لحد، حاجة للفقراء. ده بيهلك نفسه. ومن يبغض نفسه معناها يقف قدام رغباته ضد ده، يحفظها الى حياة ابدية. طبعا كلكم تقدروا دلوقتي معايا ان حكاية ان انا اقف قدام نفسي ده شيء من الطحن، لان ممكن جدا اقف قدام الناس بمنتهى القوة وما تعبش. لكن امتى الواحد يتعب؟ لو وقف قدام رغباته الخاصة. عشان كده يقولوا حاكم نفسه ايه افضل من حاكم مدينة، لان ما اسهل ان الواحد يبقى متسلط ويحكم مدينة فعلا، ما اسهل، لكن مش قادر يحكم نفسه من جوه، يبقى مش قوي. القوي هو اللي يحكم نفسه. وايضا من ضمن خطة المسيح لطحن الانسان وتهذيبه السهر في الصلاة. المسيح نفسه يقول لك كان يصلي، وقال لنا هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. انتوا عارفين طبعا الصلاة متعبة، يعني ما تستغربوش فعلا الواحد ممكن يعمل اي حاجة ما يتعبش، يجي يصلي يلاقي نفسه يتعب، مع ان احنا بنعملش حاجة. احنا بنعمل ايه في الصلاة؟ بنقف. طب والوقفة دي تتعبنا؟ حاجة مش. طب ما احنا ياما بنقف، ده الواحد ممكن يقف على محطة الاتوبيس ربع ساعة نص ساعة، ياما بنقف، ممكن واحد تقف في المطبخ ساعتين تطبخ. شمعنا في الصلاة بالذات الواحد رجليه على طول توجعه ويمل ويقولك طوله النهاردة عايزين نمشي بقى، والجو يسخن والواحد يحس بكل مشاكل الدنيا تجمع له. تعرفين ليه؟ لان الانسان من جوه ضد الصلاة. اصل الصلاة دي كشف الانسان نفسه قدام الله، فاحنا بنهرب منها. الانسان لا يرغب في انه ينسحق. السحق دوت بتاع الرحايا اللي بتطحن القمح، ده مش على هوانا. ولذلك الصلاة جهاد، الصلاة جهاد. اتذكر زمان وانا طالب في الكلية كان في زميلة لينا قالت انتوا ليه بتقولوا الصلاة جهاد؟ ده احنا بنقف في المشرحة اكتر ما بنقف في الكنيسة. كان ممكن طلبة الطب دول يقعدوا 6 ساعات واقفين في المشرحة. فليه تسموا الصلاة جهاد؟ اصل دي على مزاجنا، لكن التانية ايه؟ ضد المزاج. فعشان كده بقى فيها مجهود، فيها معاناة. والصوم كذلك. خلي بالكم الصوم من ناحية الجسدية والصحية والطبية ما بيأذيش الجسد، بالعكس بيريح. لكن هي كده الممنوع مرغوب. يعني ممكن واحد يعمل رجيم بس بمزاجه، لكن تيجي الكنيسة نقول نصوم متأذى. فالمسيح قال هي دي طريقة غلبة الشيطان، الصلاة والصوم. إذا وقفت في الصلاة وإذا جهدت في الصيام، طب هيحصل إيه؟ هيحصل إن حبات الحنطة تندفن فتدي قوة إن إحنا نغلب الشيطان. أيضا من ضمن حاجات اللي اتقالت في قراءات النهاردة إن اللي كانوا ماشيين وراء المسيح كانوا يتحيرون وكانوا يدعونه وهم خائفين. التوتر الذي يصاحب علاقتنا مع الله، حرب أهل العالم ضدنا، شايفين التلامذة المسيح طالع هيتصلب، فدلوقتي في أفكار بتدور في أذهانهم، هيعملوا فينا إيه؟ إذا كان هيمسكوا المسيح يموتوه هو قال لنا كده، هيعملوا فينا إيه؟ فده الشيء المرعب، الرعب من المستقبل الأرضي الزماني. هذا الرعب أيضا وسيلة من وسائل طحن الإنسان. وأيضا التوبة، استيقظوا أيها السقارى، مش جات كده في النبوة؟ التوبة، الاستيقاظ من السكر بالخطية. التوبة تطحن حبات الحنطة اللي جوايا وتخليها تنبت. يبقى احنا اتفقنا كده، المسيح اتزرع طلع شجرة، انتم الثمرة اللي موجودة في الشجرة. تيجي الكنيسة كل يوم تطلع الصبح بدري تجمع حبيات القمح اللي نضجت وتاخدها تطحنها في الهون، وبعدين تحول حبيات القمح المنفردة إلى جماعة متحدة. بس الجماعة دي حبة دقيق اللي ينفخ فيهم يطيروا، فعشان تثبتهم مع بعض تحط لهم ايه بقى؟ مية. هو ده الروح القدس المأخوذ في المعمودية، الماء والروح. الكنيسة تتعجن، تبقى عجينة واحدة بالروح القدس. يبقى ليس الطحن وحده هو اللي يوحدنا، ولكن ايضا انسكاب الروح القدس في الكنيسة يوحدها. وبعد كده العجينة دي نلاقي دخلت فيها خميرة، وانتوا عارفين ان الخميرة رمز للخطية والشر. عشان كده في العهد القديم كانوا يحتفلوا بعيد الفصح يأكلوا فطير من غير خمير. ايه اللي دخل الخميرة بس؟ هي ده بقى ده ايه؟ الضعف اللي لسه فينا. الله عندما يتحد بينا لا يلغي شخصيتنا حتى الضعف اللي فيها، بدليل ان احنا لسه بنغلط. فيش حد فينا مش بيغلط. تقول ده مفروض انا متوقع ان الكنيسة جماعة قديسين محدش فيهم يغلط، اقول لك انت مخدوع. لأن الله عندما يتحد بينا، خلي بالكم، لا يصيرنا آلهة. هو احنا آلهة ما نغلطش؟ احنا بشر، بس اتحدنا بالله من أجل صلاح الله، مش عشان احنا حلوين مش هنغلط. ده الله من صلاحه اتحد بينا في المعمودية وفي الميرو وفي التناول، فلا يلغي ضعفتنا. عشان كده بيضيفوا الخميرة للعجينة عشان تقول احنا لسه فينا الانسان العتيق. لان انتوا عارفين طبعا الفرق بين الخميرة والعجينة ايه؟ الفرق بين الخميرة والعجينة ان هما الاثنين عجين، بس دي عجينة قديمة ودي عجينة جديدة، مش كده؟ الخميرة عبارة عن عجينة قديمة. فكأن الكنيسة بتقول بالرغم ان انت صرت جديدا بالمعمودية، المية اللي خدتها، لكن ما تغفلش ان انت لسه فيك انسان عتيق من جوه، يغيب ويقب، يحاول يوقعك ويرجعك تاني لما قبل المعمودية. طب بعدين هنعيش طول عمرنا كده؟ يقول لا، ما تخافش. ياخدوا الخبزة دي يدخلوها في الفرن، تنضج وتموت الخميرة. وهذا ما يحدث فينا لما بندخل في نار الجهاد الروحي او نار الصليب اللي بنشيله، سواء كان مرض او الم او ضيقة او رفض الناس لينا او اي الم ندخل فيه. هذه النار بتبقى وسيلة لتهذيب النفس. عشان كده الاباء الروحيين لما تقروا كده في سير القديسين وسير الرهبان، كان احيانا يئسوا على اولادهم، يبقى قاسي شوية على اولاده. واحنا نستغرب هو بيئس ليه؟ ده مفروض المسيح حنين. يقول لك علشان ادخله النار اللي تهذب نفسيته وتنضجه وتموت الخميرة اللي جواه، خميرة الشر، وما يبقاش لسه لين واخضر، يبقى عوده ايه؟ ناشف. فالنار بقى اللي بندخل فيها دي تموت الخطية وتنضج القربانة. ونلاقي قدامنا خبزة كده، لو بصينا فيها هنلاقي الكنيسة كل واحد فيكم جواه. الخبزة دي تمثل الكنيسة، فنروح حطينها على المذبح، نقول له خد يا رب الكنيسة اهي، هنذبح نفسنا من أجلك، زي إبراهيم لما قدم إسحاق، هذبح نفسي من أجلك، هذبح الكنيسة من أجلك. فربنا يبص من السماء كده يقول أنت تذبح نفسي من أجلك، نفسك من أجلي، أنا هعمل العكس، أنا اللي هنذبح من أجلك. أقول له نقدم لك كرابينك من الذي لك، يقول لا، دي مش كرابين دلوقتي، دي صارت إيه؟ جسدي أنا. يقبل ذبيحتنا، زي ما بنقوله في القداس، اللهم اقبل ذبيحتنا منا نحن الخطاة، وبدلها يحط ايه؟ جسده. اجي اذبح الاقي بذبح مين بقى؟ المسيح نفسه، مش الكنيسة. يقول انا شلت عنك، زي بالظبط ابراهيم لما شاف كبش موسق بقرنيه في الشجرة واخده ذبحه من اجل اسحاق. فيبقى الكنيسة هنا بتقدم ذاتها، يروح المسيح يسبق ويقدم ذاته من أجل الكنيسة فيفتديها. بدل ما الكنيسة تموت، مين بقى اللي يموت؟ المسيح. طب ما كده كده في موت، نقول لأ، أصل الكنيسة لو ماتت مش هتعرف تقوم، لكن الوحيد اللي ممكن يموت ومنخافش عليه هو مين؟ المسيح، لأن عنده ينبوع الحياة. فقال لا لا لا، سيبك الحتة دي عليا، أنا هموت ما تخافش عليا، وهقوم، هقوم علشان افرحكم، لان لما مات شال عننا حكم الموت، لكن لو ما قامش كنا هنقعد طول عمرنا بحسرته. فهو كمان مش بات وبس، ده كمان مات وقام علشان يرجع لينا فرحتنا. هي دي حبيت الحنطة اللي اتكلم عنها المسيح النهاردة، اندفنت، نبتت، طلعت شجرة، الشجرة كل يوم بتطلع ثمرة، والثمرة تتحط على المذبح، وكل يوم تحصل هذه القصة. ونفس الكلام يتكرر بالنسبة للكرمة، أنا الكرمة وأنتم الأغصان. حبات العنب تتاخد تتعصر، تنزل إيه المرة دي؟ بدل عصير العنب تنزل إيه؟ يقول لك دم العنب، تحط على المذبح نقول ده دمنا، يقول لا ده دمي أنا. نقول خلاص دمك ودمنا واحد، ناخد نشرب من دم المسيح، نصير إحنا دمنا هو دم المسيح. إحنا كمان كما مات المسيح من أجلنا ينبغي أن نموت عن العالم ونموت الذات المنتفخة فينا. أكتر حاجة بتحرمنا من مجد الملكوت ليست خطايا الجسد والنجاسة، مش هي دي، ولكن أكتر حاجة بتحرمنا من الملكوت هي الذات والإحساس أننا أحسن من غيري. عشان كده لازم تبقى زي حبة الحنطة اللي تنسحق. وهتلاقوا مثلا تدبير الله للأباء القديسين، ما كانش يستأمن حد من الأباء القديسين على المواهب العليا إلا بعد ما يسحقوا خالص. يعني مثلا أبو مقار اللي صار بنقول عنه في المديحة كمثل الله تستر خطايا النفوس، تباك يا أبو مقار لأنك صرت مثل الديان تستر خطايا النفوس. أما أبو مقار دعت عشان يوصل للمجد اللي وصله، الأول دخل في تجربة في منتهى العنف أنه اتهموه بالباطل بالزنا، وهكذا كتير من القديسين كان يدخل في ضيقة وتتحطم نفسه وتنسحق إلى التراب قبل أن يأتمنوا الله على المواهب العليا. في تاريخنا الحديث مثلا بابا كيرلس السادس قبل ما يستأمن على الكرسي البطريركية طرد من الدير، تعرفين كده، طرد من الدير وعاش غريب كأنه مش راهب، وكان حالته حال لغاية لما انسحق خالص في التراب بدأ ربنا يديله موهبة شفاء الأمراض، وبعدين اداله أن يكون بابا الكنيسة عشان لما يجلس على الكرسي لا يحس بالعظمة، يقعد طول عمره يفكر نفسه أنه هو مطرود وغلبان. فالله أحيانا يسمح بهذه التدبيرات لحياتنا. من أعز الحبايب تجيلنا كده ضربة ما تستغربش وما تزعلش وما تعدبوش. القديسة سارة كانت بتقول على الحاجات دي مكاوي يسوع. عارفين مكاوي يسوع؟ يعني يسوع ماسك مكوى وبيكوي الجرح بتاعه. ممكن المكوى دي تكون من أعز أحباء وجايز هو مش قاصد، بس ربنا عمل كده من أجل أنه هو يكوي الجروح اللي فيه ويهذب نفسي. لذلك يجب أن نقبل كل تأديب يأتي من الله إلينا، لأنه أي ابن لا يؤدب أبوه. فإن كنا أبناء بلا تأديب نكون إيه؟ نغول لا بنو. فإحنا أبناء، عشان كده الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. فإحنا نفرح بتأديب الله لحياتنا، مش نزعل ولا ننزعج. والناس اللي ربنا استخدمهم كربيج أو مكاوي بيأدبنا بيهم نزعل منهم ليه؟ بكتر خيرهم. او نقول هم ملهمش ذنب، ده ربنا هو اللي عامل كده، عامل زي داود لما قال ايه على الرجل اللي كان بيشتمه، قال سيبه الرب قال له اشتم داود. فيبقى احنا كده فاهمين تدبير الله لحياتنا. كل سنة انتم طيبين، لإلهنا المجد الدائم لابد امين.